إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، في درس سابق إخواني في الله كان الحديث حول مبحث معرفة المكي من المدني، وهي من المباحث المهمة، وخلصنا من خلال نظم المؤلف رحمه الله تعالى على أن المكي ضابطه وكل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، وأما المدني فهو كل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، وهذا الذي عليه جمهور العلماء، وهذا هو التعريف والضابط الذي ينضبط وقد ذكرنا لكم إخواني في الله أننا بإذن الله سنذكر كذلك ملحقا يتعلق بهذا المبحث، بمبحث المكي والمدني، وكما قلنا هي من المباحث المهمة، حتى أن جماعة من العلماء قد صنفوا كتبا ومصنفات في هذا الفصل فقط في بيان ما هو المكي من المدني، وما ذاك إلا لأهمية هذا المبحث وأنه من المسائل المهمة. وأهم مبحث إخواني في الله ما يتعلق بالمكي والمدني مسألة ما أهمية هذا الباب، ما المجدي في هذا الباب، ما الذي سيستفيد منه المسلم إذا قرأ بحثا ما أو ألف عالما مصنفا ما يتعلق بالمكي والمدني. الفوائد عظيمة إخواني في الله، وقد ذكر ذلك العلماء في كتبهم وخاصة في علوم القرآن، وأعظم ما ذكروه من الفوائد قالوا أن في ذلك دلالة على بلاغة القرآن، على بلاغة القرآن، ووجه البلاغة في كتاب الله جل وعلا في مرحلة المكي والمدني أنه سيأتينا أن تجد أن خطاب القرآن في العهد المكي يختلف عن خطاب القرآن في العهد المدني، إذ أن الشرع يراعي أحوال المخاطبين، يراعي أحوالهم، فكل مرحلة لها خطابها الخاص، كل مرحلة لها خطابها الخاص، وهذا دل على بلاغة القرآن، وهذا ما يعبر عنه البيانيين بمراعاة ماذا؟ الحال، بمراعاة مقتضى الحال، إذ أن كل واحده خطابه الذي ماذا يكون معه ويلائمه، فهذا فائدة مستفادة من هذا الباب. وأيضا مما يستفاد كما يقول علماء في مسألة المكي والمدني والتعرف عليهما فيها البيان حكمة التشريع، حكمة التشريع، حيث أنك ستجد خلال نزول القرآن بهذا الترتيب المكي ثم المدني، ما كان قبل الهجرة وما بعد الهجرة، تجد أن الشرع راعى حكمة التشريع، فإنه يبدأ شيئا فشيئا، بدأ بالأصول، بدأ بالقواعد، بدأ بالثوابت، حتى بعد ذلك وصل إلى الأحكام والشرائع. وفي هذا تقول عائشة رضي الله تعالى عنها بما جاء في الصحيح بمعنى كلامها أن الله عز وجل لو أنزل في القرآن من أول مرة لا تشرب الخمر لما آمن أحد، ما آمن أحد، ولكن ذكر الجنة والنار، ولكن ذكر الجنة والنار. هذا ماذا يستفاد؟ حكمة التشريع، فتجد أن الله عز وجل كانت له حكمة أن جعل الخطاب المكي متعلقا كما سيأتي في باب العقيدة، تقرير العقيدة، حتى يثبت الأصول في القلوب، وبعد ذلك تأتي الأحكام وتأتي التشريعات. وكما قالت عائشة لو أن جاء التشريع مباشرة لا تشرب الخمر ما آمن أحد نفر، لأن هذا شيء مما قد جبت عليه النفوس في تلك الأزمان، فهذا من فوائد المكي والمدني. وأيضا كذلك من فوائد المكي والمدني، وهي لعل من أهم هذا الفن، تمييز الناسخ من المنسوخ. قلنا مسألة الناسخ والمنسوخ يلجأ إليها العلماء والمفسرون متى ما وجدوا آيات ظاهرها التعارض، آيات ظاهرها التعارض وما أمكن الجمع بينهما حينها يلجأ العالم والإمام والمفسر إلى استخدام طريقة النسخ، ولا يمكن ولا تتأتى عملية النسخ إلا بمعرفة المتقدم والمتأخر. هذا لابد، هذا شرط لابد، أنك ليس الأمر تحكم، ليس أنك تقول هذه تنسخ هذه، لا ليس هكذا. أولا عليك أن تعرف الفترة الزمنية، وفي الخلال المكي والمدني قد علمنا الحقب الزمنية، فالمكي هو المقدم لأنه قبل الهجرة، والمدني ما بعده لأنه بعد الهجرة، فعلمنا ما هو المتقدم وهو المكي، وما هو المتأخر وهو المدني. فإذا عندي ما ظاهر التعارض بين آيتين إحداهما مكية وأخرى مدنية وما أمكن الجمع، فحين يقال أن المدني ناسخ عن المكي، وهذا كما قلنا الذي جعل العلماء يهتمون أيما اهتمام في مسألة المكي والمدني، حتى قال بعض العلماء من لم يعرف المكي من المدني لا يقدم على تفسير القرآن، لا يقدم على تفسير القرآن. كذلك إخواني في الله، مما يستفاد من معرفة المكي والمدني كما قال العلماء معرفة أنه يعين في التفسير، يعين على فهم القرآن. قد يأتي بعض الناس مثلا يا أخي لماذا نكفر الناس ولماذا ننكر على الناس، أخي دع الناس يعبدون ما شاءوا، أما سمعت قول الله عز وجل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد، خلاص دع الناس ما نلزمهم. لا يا أخي إيش فهم هذه الآية، لكن أنت اللي ما تعلم أن هذه الآية أصلا مكية، مكية نزلت على وجه المحاجة، نزلت على وجه المحاجة عندما قال الكفار يا محمد تعبد إلهنا عاما ونعبد إلهك عاما، فأنزل الله هذه الآيات. ففهمك لأنها سورة مكية نزلت للمحاجة يزيل هذا اللبس الذي قد ينقطع عند بعض الناس، ويرى أن ظاهر الآية أن ما أحد يلزم بعبادة آخر، لا نحن نأمرهم بعبادة ربنا ولا هم ملزمون بعبادة ربنا ونحن ملزمون بعبادة ربهم، هكذا فقه الآية؟ لا ليس هذا فقهها. يدلك على ذلك أنها في العهد المكي نزلت في باب المحاجة. وهكذا إخواني في الله مما يستفاد من معرفة المكي والمدني كما يقول العلماء في بيان كيف أن الأمة والعلماء حرصوا على حفظ كتاب الله جل وعلا، دلالة على حرص الأمة على حفظ كتاب الله أنهم بذلوا الجهود في تقصي المكي والمدني، ليس فقط إجمالا على باب السور بل حتى في الآيات القرآنية. قد مر هذا معنا أن الحكم على المكي والمدني إنما هو حكم إما كلي أو أغلبي. معنى أغلبي أنك تجد سورة ما يحكم عليها بالأغلبي أنها مكية، وإلا في داخلها بعض الآيات أو قل آيات مكية بعضها مدنية. كيف تأتى هذا؟ بتتبع العلماء، بتتبع العلماء يتتبعون آية آية ما هي المكية، حتى أن تجد أن بعض الآيات سور ليست خالصة لا مكية ولا مدنية، بل فيها شيء من الحقبة الزمنية الأخرى، لكن الحكم أغلبي. هذا إن دل على عناية العلماء، عناية العلماء بهذا المبحث العظيم. وهكذا إخواننا في الله مسائل كثيرة جدا، والمسلم يستفيد كما مر يستفيد من الواقع المكي والمدني فينزله في أرض الواقع. وأذكر أن هناك فتوى لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكرها في الصارم المسلول، ذكرها في الصارم المسلول، وهي تجد أنه إنما استفاد هذه الفائدة العظيمة استفاد من مرحلة المكي والمدني. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قالوا أما من كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو في زمن هو فيها مستضعف، قال فليأخذ بآيات الصبر والصفح عمن آذى الله ورسوله، وأما من كان من أهل القوة فليأخذ بآيات جهاد أهل الكفر وأهل الكتاب حتى يضع الجزية عن يد وهم صاغرون. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهذا كلامه بديع متين قوي يفيدنا كدعاء إلى الله عز وجل وكفهم لواقع الناس، أننا كيف نعاملهم؟ نعاملهم كما عامل نبينا أهل الكفر في زمنه، كيف عاملهم؟ قال شيخ الإسلام: فمن كان في أرض بلدة أو كان في زمن في وقت هو فيها مستضعف، عندك استضعاف، ما الذي تعمل؟ قال: فليأخذ بآيات الصفح والعفو عمن يؤذي الله ورسوله. تجد في هذا الزمن وفي هذا المكان الذي أنت فيه على استضعاف، تجد هناك من هم يطعنون ويغمزون في دين الله، ما الواجب؟ اتركهم، لأنك تتقفى، لأنك تترصد، لأنك تقف أمامهم، لأنك مستضعف. قال: اتركهم وخذ بآيات الصفح، فصفح جميل، عفو عمن آذى الله ورسوله. لكن إذا كنت يا عبد الله في زمن أو في أرض أنت به قوة، حين كيف التعاون معهم يختلف. قال: فخذ بآيات الجهاد وبآيات قتال أئمة الكفر وأهل الكتاب حتى يضعوا الجزية عن يد وهم صاغرون. من أين استفاد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذا التحكم لو صح التعبير؟ إنما استفاده ما كان في العهد المكي وما كان في العهد المدني. عندما كان نبينا في العهد المكي كان هذا حاله، في أرض هو فيها مستضعف فكان يصفح يعفي ويعفو عمن يؤذي الله ورسوله، ما عنده القدرة. لكن لما كان في المدينة واجتمعت له القوة والرجال والعدة والعتاد، حينها أمر بالجهاد صلوات ربي وسلامه عليه. وبهذا كدعاء نستفيد نحن في أرض الواقع. فأنت يا عبد الله أبصر بنفسك، فإذا كنت يا عبد الله في أرض أنت فيها مستضعف فاعمل بما كان في العهد المكي، بأنك تسكت وتصبر وتعفو إلى أن تمر هذه الفتنة الغابرة. أما إذا كنت يا عبد الله في آية في زمن القوة والفتوة، فاعمل يا عبد الله بمناهضة من خالف ومن آذى الله ورسوله. تأتي مسألة ثانية إخواني في الله متعلقة بالمبحث المكي والمدني، وهي كيف التعرف وكيف توصل العلماء إلى الحكم على هذه السورة بأنها مكية وهذه السورة بأنها مدنية؟ كيف تعرفوا على هذا؟ كيف علموا أن هذه السورة نزلت قبل الهجرة وأن هذه نزلت بعد الهجرة؟ ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن العلماء من أهل علوم القرآن وصلوا إلى هذه النتيجة عن طريق أمرين اثنين، عن طريق أمرين اثنين. الأمر الأول يسميه العلماء سماعي، والأمر الثاني اجتهادي. سماعي اجتهادي. السماعي، والمقصود بالسماعي أنه نقل، علموا المكي والمدني من طريق النقل. نقل من؟ نقل الصحابة، نقل التابعين، نقل الصحابة كما ذكر ذلك العلماء في كتبهم. الباقلاني رحمه الله تعالى وقالوا: إنما يعرف هذا الباب بنقل الصحابة والتابعين، يعرفون، يأتي صحابي كما قد مر معنا مثلا قول عائشة رضي الله تعالى عنها بأن سورة البقرة والنساء ما أنزلت على رسول الله إلا قالت: إلا وأنا عنده، إلا وأنا عنده. البقرة والنساء، إذا ماذا استفدنا من قول عائشة بأن البقرة مدنية والنساء مدنية؟ لأن تقول: ما نزلت البقرة والنساء على رسول الله إلا وأنا عنده. فاستفاد العلماء على أنهما سورتان مدنيتان. وبماذا؟ بنقل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهكذا بيقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: نزلت سورة الأنعام جملة واحدة بمكة، نزلت سورة الأنعام جملة واحدة بمكة. فإذا مثل تتبع هذا، وقد قام هذا السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه الإتقان عن تحت هذا المبحث، ذكر الكثير والعديد من الروايات والمآثر والآثار عن الصحابة والتابعين التي فيها التصريح بأن هذه الآية نزلت هنا وهذه الآية نزلت هنا. فهذا الوجه الأول في معرفة المكي من المدني بتتبع ما نقل عن الصحابة والتابعين، وهذا يسمى ماذا؟ بمعرفة المكي والمدني في باب السماع، أي بالنقل. الصورة الثانية الاجتهادي. الاجتهادي طريقة من الطرق التي استطاع بها العلماء أن يتعرفوا على المكي والمدني. والقياسي أو الاجتهادي يكون بماذا؟ بالتعرف على المزايا، بالتعرف على المزايا. يقولون أن العهد المكي تميز بأشياء والمدني تميز بأشياء، فمن خلال هذه المميزات يحكم على هذا بأنه مكي وعلى هذا بأنه مدني. والمميزات إخواني في الله الذي استطاع بها العلماء أن يفرقوا بين المكي والمدني ترجع إلى أمرين اثنين، ترجع إلى الأسلوب وترجع إلى الموضوع. هاتين الناحيتين عن طريقهما استطاع العلماء أن يفرقوا بين المكي والمدني، إما عن طريق الأسلوب وإما عن طريق الموضوع أو يقول المضمون. وما الفرق بين الأسلوب والموضوع؟ سيأتي أن الأسلوب يختص بالألفاظ والموضوع يتعلق بالمعاني. فتجد بمعنى تجد أنا في باب الأسلوب أن العهد المكي تميز بألفاظ غير موجودة في المدني، أو يكون الميزة في الموضوع، المواضيع المطروقة في المكي لا تكون مطروقة في المدني أو العكس. فمن خلال الأسلوب وهو الألفاظ ومن خلال المواضيع وهي المعاني تميز العلماء بين المكي والمدني. فمثال مثلا ما كان من الأسلوب، أسلوب المكي يختلف عن أسلوب المدني. من هذه الأساليب كما ذكر العلماء مثلا، قد بعضهم أطال النفس في هذا المبحث لكن نذكر أهم الأشياء، قالوا أن الغالب في المكي قوة وشدة الخطاب، الغالب في أسلوب الآيات القرآنية والسور المكية أن فيها ماذا؟ شدة الخطاب. وأرجع العلماء شدة الخطاب في العهد المكي لأن القرآن نزل على قوم معرضين من أهل قريش ومن الكفار والمشركين من عباد الأصنام، فلما كان عندهم من الإعراض والاستكبار كان القرآن في العهد المكي أسلوبه قوي وعباراته في ماذا؟ شدة في الخطاب، بخلاف العهد المدني. العهد المدني قال العلماء فإن الآيات تتمتع ماذا؟ بليونة في الخطاب وسهولة في العبارة. لما؟ قال لأنها نزلت على مجتمع هو منقاد. العهد المدني عهد الإيمان والإسلام، هجرة بعد الهجرة انتقل النبي إلى المدينة فنزلت الآيات على رسوله في العهد المدني، فكان القوم هنالك ليس كالقوم أولئك. فالمكي تمتع بشدة الخطاب بخلاف المدني تمتع باليسر والسهولة في الخطاب، هذا من حيث الأسلوب. ذكر العلماء كذلك أن الغالب في المكي قصر الآيات، قصر الآيات، تجد أن الآيات قصيرة، وهذا غالب ما يكون في جزء عامة ونحو، تجد الآيات قصيرة. لكن في العهد المدني تجد أن الغايات فيها نوع ماذا؟ من السعة والطول، هذا من مميزات. وتجد هذا ملاحظا في الآيات السور المكية والمدنية، السور المكية تتمتع بقصة في آياتها بخلاف المدني، فيجد أنها فيها طول. وقد أردك العلماء كذلك المراجع في هذا الباب. وأيضا أخواني في الله مما يذكر في التفريق بين المكي والمدني أن المكي يغلب عليه كثرة القسم، المكي يغلب عليه كثرة القسم. ذكروا أيضا أن غالب السور المكية أو قل الحروف المقطعة غالب ما توجد في السور المكية، الحروف المقطعة غالب ما توجد في السور المكية، واستثنى العلماء البقرة وآل عمران. البقرة مدنية مستفتحة بحروف مقطعة، آل عمران مدنية وهي مستفتحة بحروف المقطعة فتستثنى. وإلا غالب الآيات السور التي تستبدأ وتستفتح بالحروف المقطعة هي من قسم المكي، هي من قسم المكي، واستثنى في هذا الباب يا عبد الله ما يكون من البقرة وآل عمران. الغالب في المكي أن أو أي سورة فيها يا أيها الناس فهي مكية، مكية، وأي آية وهي يا أيها الذين آمنوا فهي مدنية. هذا الغالب. فإذا مر يعني فتحت القرآن هكذا فوقع ناظريك على آية يا أيها الناس قل هذه سورة أكيد مكية، قل هكذا الغالب. واستثني من هذا الباب البقرة، تستثنى لأن البقرة مدنية ومع ذلك فيها يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، هذا مستثنى. وإلا تتبع العلماء هذه اللفظة يا أيها الناس فوجدوها تكون غالبا ما تكون في سور المكية، واستثنى في ذلك الماء البقرة وهكذا النساء، وإلا غالبا فإنها مكية. وهكذا كلمة كلا، كلمة كلا ذكرت في القرآن في 33 موضعا، كلا كلمة زجر، وهذه الكلمة كلا تكررت في القرآن في 33 موضعا، وجدت في 15 سورة كلها مكية، كلها مكية. وهذا يرجع لما ذكرنا أن الخطاب المكي فيها شدة في اللهجة، شدة في الخطاب، ومنها كلا لأنها كلمة ردع وزجر. فأرجع العلماء وأن هذا من أساليب المكي وجود هذه الكلمة. وهكذا قال العلماء السجدات، السجدات، أن غالب السور المكية تمتعت بالسجدات، سجدة، كل سورة فيها سجدة قال العلماء يكون ماذا؟ من القسم المكي. فهذه إخواني في الله مزايا تتعلق بالأسلوب، تتعلق بألفاظ القرآن في التفريق بين المكي والمدني. أما من حيث الموضوع، المواضيع المطروقة، قال نعم، وهناك مواضيع العهد المكي تجد أنها تفترق عن المواضيع العهد المدني. فمثلا قالوا تجد أن أسلوب السور القرآنية المكية أكثر ما تأتي في ماذا؟ في تقرير التوحيد والعقيدة ومسائل البعث، هذا تجده غالبا في المكي، بخلاف العهد المدني. بماذا مواضيعه؟ أكثر ما تكون مواضيعه في باب تفصيل العبادات، تفصيل المعاملات، ما تجد آيات فيها معاملات وتوسع في العبادات وهي موجودة في المكي، لأن المكي ما كانت هناك التشريع أصلا، إنما غالب التشريع جاء متى؟ في المدينة. فلما كان التشريع في المدينة نزلت الآيات الموضحة لعباد الله أحكام التشريع من مسائل البيوع والربا وأحكام الدين وأحكام الصيام والزكاة إلى آخره، تلك من الأحكام، فهي جاءت مفصلة مطولة في العهد المدني. أما العقيد في التوحيد ما هو مكي، إنما كان الكلام كثيرا ما يدور حول تقرير مسائل التوحيد والعقيدة والبعث والنشور. وأيضا كذلك أن الغالب في المكي كثرة القصص، العهد المكي مواضيعه يكون فيها القصص بخلاف المدني. قال العلماء ويستثنى من هذا الباب البقرة، سورة البقرة نعم فيها كثير من القصص وهي مدنية وهي خرجت من هذا الحيز، تستثنى من هذا الباب سورة البقرة، فهي لها مميزات ليس لغيرها. لكن الغالب في العهد المكي أنه يغلب عليه كثرة القصص، وأما المدني يكون خاليا من هذا إلا ما استثناه العلماء كسورة البقرة. كذلك قال العلماء أن الغالب في المكي فيه ذكر صفات المشركين، صفات الكفار، أما المدني فإن فيه ماذا؟ ذكر أهل النفاق وفرح أحوالهم، لأن في مكة هل كان هناك نفاق في مكة؟ لا، ما كان هناك نفاق في مكة، إنما كان هناك معسكرين، معسكر الصحابة الإيمان وأهل الإسلام، معسكر الكفار الخلص. لكن متى ظهرت نابتة النفاق؟ عندما انتقل نبي المدينة ظهرت ماذا؟ هذه الطائفة الثالثة وهم أهل النفاق. فتجد أن الآيات الذي فيها ذكر أهل النفاق والمنافقين وبيان أحوالهم وفضحهم إنما كان في العهد المدني. فهذا إخواني في الله خلاصة هذه المميزات الذي تميز بها كل من العهد المكي عن المدني. وقلنا هذا نوع من أنواع أساليب العلماء في التفريق بين هذا وبين ذاك. فقلنا الأصل أن الأصل في هذا الباب هو الرجوع إلى ما نقل عن الصحابة وما نقل عن التابعين، وهو الأمر الأول، وبه نستطيع أن نميز بين المكي والمدني. لكن هناك عوامل تعينك على فهم هذا الباب من خلال التعرف على المزايا، إما مزايا في أسلوب العبارة، المكي له أسلوب خاص به ليس كأسلوب المدني، أو يكون من حيث الموضوع، الموضوع والمضمون الموجود في المكي لا يوجد كذلك في المدني. فإلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.